حكمة وضع الأشياء في مواضعها لأنه حكيم تعالى وتقدس. وكل ما صدر عن الله جل وعلا فهو خير، وأما هذا فإنه فسر بالشيء الخاص كما ذكر، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كذلك يظنون ظن السوء، يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. والسوء هو أنه جاء تفسيره الآية الأخرى التي بعدها: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فظنهم ظن السوء في هذه الآية فسر بأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه يقتلون، وأن الكفار ينتصرون، وأن الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي أمره ويزول. هذا ظن السوء بالله جل وعلا. وشيء آخر من ظن الجاهلية وظن السوء، وهو إنكار أن الله قدر هذا الذي وقع على المؤمنين يوم بدر، وإنما ذلك بمقتضى الأسباب، قوة الكفار وكون المسلمين صاروا قلة فوجد ذلك، وليس هناك تقدير سابق وعلم أزلي لله جل وعلا. وهذا تنقص لله جل وعلا، تنقص لله جل وعلا، لأنه كما سيأتي لا يقع شيء من قليل أو كبير، صغير أو كبير، ما يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله وتقديره جل وعلا، لأنه هو الرب المتصرف في كل شيء، وكل ما سواه مخلوق يتصرف فيه جل وعلا كيف يشاء بمشيئته. وكذلك يكون يظن الإنسان أنه يفعل الشيء على مقتضى المشيئة فقط بلا حكمة، كما يظنه كثير من الجهال، وإن كانوا يزعمون أنهم علماء، لأن كل من جهل أمر الله فهو جاهل. يقولون مثلا تجد الإنسان عاقل، تجده أديب، تجده لبيب، ثم تجده فقيرا متقعا تضيق عليه وجوه الحياة في معيشته، وتجد إنسانا أحمق جاهل، تجد عنده من الدنيا الشيء الذي لا يستطيع أن يصرفه. ثم يقولون هذا ليس حكمة، ليس من الحكمة. هذا اعتراض على الله جل وعلا، وهو من أقبح الظن بالله جل وعلا، أقبحه وأسوأه. ومن لقي الله جل وعلا بمثل هذا فهو من الهالكين الذين يستحقون عذاب الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق الخلق بعلمه وتقديره ومشيئته وقدرته، ووزع عليهم أرزاقهم حسب مشيئته وإرادته وتقديره وحكمته. ولا يلزم أن يكون إنسان يعرف الحكمة، إنسان قاصر. وقد ابتلى الله جل وعلا العباد، ابتلى عقولهم هل تخضع وتنقاد لله جل وعلا ولأوامره، أو تعترض وتقف حتى في الأمور التي أمر الإنسان يزاولها، أن يزاولها كثيرا، أمور العبادات وغيرها، مثل الوضوء، غسل من الجنابة،
فأشبه ذلك. العقل لا ليس له دخل في هذا. كون مثلا الوجه يغسل، كون اليدين توصل إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ويمس على الرأس، والصلاة لا تصح إلا بهذا، هذا قد لا يدرك الحكمة كثير من الناس، لا يدري وش. ولهذا كثيرا من هذه الأمور إذا ذكرها العلماء قالوا هذا تعبدي، ومعنى تعبدي أن نفعله عبادة لله، خضوعا دالين نعبد الله به ولو لم نعرف الحكمة. ومن ذلك كثير من أعمال الحج مثل رمي الجمار، قد يعترض بعض الناس على ذلك، من الفائدة من رمي الجمار، وليس كما يعتقده الجهال أن الشيطان يرمى، ليس شيطان، هذا منسك من المناسك يؤدى كما أمرنا رمي هذه الحصيات، وليس الشيطان واقف هناك يرمى. الشيطان ما يكفي الناس يرمونه، ولا يجوز أن يسمى شيطان، بل يقال منسك من الجمار. فقد يقول مثلا بعض الناس ما الحكمة في هذا، ما نجد لذلك حكمة، وكون الناس يتزحمون على هذا المكان يرمون هذه الحجارة لا فيه نفع لا دنيوي ولا نرى فيه شيء يمكن يقابل ما يقع من الزحام ومن الموت أحيانا، قل هذا تعبدي أيضا. أمر الله جل وعلا العباد بذلك ليخضعوا ويذلوا، ومن ذلك المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفات والطواف بالبيت وسائر أعمال الحج على هذا المنوال. وقد فهم الصحابة هذا، فهموه لأنهم ذوي العقول، أعمق الناس عقولا، أكملها وأكملهم إيمانا وأتمهم إدراكا، فأدركوا ذلك وصاروا يقولون في تلبيتهم لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، تعبدا كن نجيب مثلا ما أمرتنا به عبادة لك، بدون أن نطلع على أسرار ذلك. وكذلك في مخلوقات الله جل وعلا، يقول قائل مثلا نجد بعض الحشرات، ما الفائدة من وجودها، فيها إلا مضرة، مثل الذباب مثل البعوض مثل الحيات والعقارب والخنافس وما أشبه ذلك. كثير من الناس يقول هذا، يقول إن عقلك قاصر جدا، ولا يجوز أن تعترض على الله جل وعلا في خلقه وإيجاده، ولا في أمره وشرعه، ولا في قضائه وقدره، يجب أن تكون عبدا منقادا لأوامر الله وتسلم وتدعي لذلك، وإلا لن تعجز الله، سوف يخولك الله جل وعلا، والأمر يسير عند الله جل وعلا إذا عصى الإنسان ربه. شرعه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم كثير منه على هذا النحو، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يبحث عن الأسرار التي يقول ما السر في الأمر بكذا، ما الحكمة في كذا، لأن هذا غالبا يدعو إلى الاعتراض وإلى التعنت والتكبر على الله جل وعلا، وهذا طريق إلى الهلاك. وكذلك حينما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالدين، وعد أنه سيظهره على الدين كله، وأنه سينصره، فيجب أن يؤمن بوعده، وإذا حصل انتكاسه على المسلمين وانتصار للكافرين فهذا معناه تمحيص لذنوب المؤذنين بسبب معاصٍ يقعون فيها، فهو فهذا ذكر الحكمة جل وعلا في ذلك، ما قال جل وعلا: ولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب ما فعلتموه أنتم. وجاء ذلك أيضا في آيات أخرى، قوله جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني لو يؤاخذكم بكل ما فعلتموه لا هلككم، ما بقي على وجه الأرض أحد، ولكنه يعفو عن كثير جل وعلا. ثم الأمر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن كله خير، إذا أصيب بضر صبر فيكون خيرا له، يؤجر على ذلك عندما يصبر ويحتسب، فيكون يتحصل بذلك حسنات. وإذا أصابه نعم، أصابه سر نعمة شكر ربه جل وعلا فكان خيرا له، بخلاف الكافر والمنافق إنه ما يفعل ذلك، لا يشكر ولا يصبر، وإنما شأنه الاعتراض. ثم ظن بالله جل وعلا أنه لا يفعل إلا لحكمة، ولا يأمر العباد إلا لما فيه مصلحة لهم، قد تكون ظاهرة وقد لا تكون ظاهرة لهم، ولا يقدر شيئا إلا لحكمة عظيمة، قد يعرف شيء منها وقد لا يعرف، وسيأتي البحث في القدر له.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: قد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله، وأن أمره صاد محل، وأنه سبحانه يسلمه للقتل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به سبحانه أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق ضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته.
ومعنى المعنى الأول هذا الذي ذكره يعني كونه ظن السوء وظن الجاهلية في أنه لا ينصر رسوله ولا ينصر حزبه. المقصود بالنصر والإظهار هو إظهار ما جاء به، ولا يلزم من ذلك أنه لا يحصل فيهم قتل ولا يحصل فيهم مصائب، هذا ليس لازم. بل أخبر جل وعلا أن من الحكم التي يدير الكفار بها على المؤمنين أنه ليتخذ من المؤمنين شهداء، ليوجد منهم شهداء قتلون. الشهادة هي أعلى المراتب التي يمكن يصل إليها المؤمن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثلاثة. وذكر أنه ما هناك مؤمن يموت فيرى ما أعد الله له، يود أنه يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يود أن يحيى مرة أخرى فيقتل لما يرى من الكرامة، لما أكرمه الله جل وعلا به. فهذا من الحكم، كون الكفار مثلا قد يكون لهم نصر المؤمنين وقد يقع قتل فيهم في المؤمنين. وكذلك مثل ما سبق أيضا يكون تمحيصا عاما للمؤمنين، ولكن لا يمكن أن يدال الكفار إدالة كاملة بحيث يقضون على المؤمنين نهائيا ويقضون على الإسلام. وهذا الذي ظنه المنافقون، اللي هو ظن السوء. أما كونوا بدل يحصل انتكاسات أو يحصل مثلا عليهم بسبب ذنوبهم ومخالفاتهم شيء من المصائب وشيء من إدالة العدو عليهم، فهذا ثابت في تاريخ الإسلام بل تاريخ الرسل كله، كما قال هرقل عظيم الروم لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم له الكتاب يدعوه للإسلام، كان لا يقرأ عربية، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه باللغة العربية، فلما قرأ ترجم له الكتاب اهتم به كثيرا، ثم أمر أن يبحث عن أحد من قومه في الشام، فوجد جماعة من المشركين رئاسة أبي سفيان قبل أن يسلم، فجيء بهم إليه فصار يسألهم بعدما قال من رئيسكم، أخبروه أنه أبو سفيان، فقدمه أمامهم وأجلسهم خلفه وقال: إني سائله، فإذا صدق فصدقوه، يعني قولوا صدق، وإن كذب فقولوا كذب. فصار يسأله عن مسائل، منها أن قال: ما الحرب بينكم وبينه؟ فقال: الحرب بينه وبينه سجال، مرة يدال علينا ومرة يدال عليه، يعني مرة يكون النصر له ومرة يكون النصر لنا. ثم لما جاء الجواب قال له يعني هرقل قال لابي السفيان كذلك الرسل يبتلون ولكن العاقبة لهم، هكذا الحرب تكون بالقتال بين الرسل وبين الكافرين، مرة ينصرون ومرة يدال عليهم ولكن العاقبة تكون لهم، فهذه سنة الله جل وعلا. فمعنى ظن السيء بالله جل وعلا هو ما ظنه هؤلاء المشركون والمنافقون بأن الإسلام ينتهي ويكون الكفر هو المسيطر تماما، فيقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ويمحي دينهم، لأن هذا خلاف حكمة الله وخلاف أمره ووعده، فهو ظن بالله من ظن السوء وظن الجاهلية. هذا بالنسبة للقسم الأول. أما القول الثاني لأنه إنكار الحكمة، فمعنى ذلك أن كل فعل يفعله الله جل وعلا أو أمر يأمر به أن له فيه حكمة عظيمة، والحكمة هي وقوع الشيء على وفق ما يكون عدلا وحقا تقر به العقول السليمة وتستحسنه وترى أن هذا هو أحسن ما يكون وليس خلافه أحسن بل هو الأحسن، وكل شيء يفعله الله جل وعلا فهو بهذه المثابة، كل ما يفعله فهو بهذه المثابة، فله الحكم في أمره وفي تقديره وفي شرعه وحكمه، فهو عدل وحق لا يخالف الحكمة العقل النظر، ولكن قد ما تدرك العقول ذلك تقصر عنه، فإذا قصرت عنه يجب أن يسلم لله جل وعلا أنه حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي يحسن وضعها فيه. ومن ذلك إيمان المؤمن وكفر الكافر، فيعلم جل وعلا من يستحق الفضل والإحسان فيتفضل عليه فيهديه للإيمان، ويعلم من لا يستحق ذلك فيخلي عنه فضله. وكذلك إنكار قدره أنه قدر هذه الأشياء التي تقع، إذا أنكر ذلك فهو أيضا من الظن السوء. فهذه ثلاثة أقوال: إنكار نصر الله جل وعلا رسوله وإظهار دينه، وإنكار الحكمة في الأوامر التي يأمر بها والمقادير التي يقدرها، وإنكار القدر ألا يكون ذلك وقع في قدر وإنما هو على وفق الأسباب التي تجد، من كان أقوى فهو ينتصر. كل ظن من هذه الأمور هو خلاف الحكمة ويكون ظن السوء بالله جل وعلا.
وكذلك من أنكر
النفس الذي يتعلق بالإنسان نفسه، فقد يقع الإنسان أيضا في ظن السوء بالله جل وعلا، كأن يرى أنه اللائق به أن يكون غنيا ولكنه افتقر، واللائق به أن يكون صحيحا وأن لا يناله مرض لأنه ما يستوجب ذلك، ولكن إذا ناله شيء من الفقر أو من المصائب أو من الهموم أو من الأمراض أنه يقول هذه أمور ووقعت خلاف ما ينبغي أن تقع، فهذا أيضا قد يؤول إلى الكفر بالله جل وعلا، إلى الكفر بالله. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله أشياء عن بعض الناس تدل على أن كثيرا من النفوس الاعتراض على الله كامن فيها، يكون كامن فيها. يذكرون مثلا اعتراضهم على الخلق مثل وجود الكلاب وكون الكلب يكون مريضا وأجرب وما أشبه ذلك، كل ما الحكمة من هذا؟ هذا ما يفعله الحكيم تعالى الله وتقدس. وينكرون أن يكون فلان فقير وفلان غني، حتى قال إنه كان أحد الفقهاء الذين يعرفون بمعرفة الأحكام، كان يتردد علي كثيرا يقول فمرض فعدته فسمعته يقول ما هذا التدبير؟ إن كان يريد أن يميتني فليس لهذا التعليم معنى. ثم يقول والله لو أنزلني الفردوس ما كان ذلك مشكورا بعدما حصل، أعوذ بالله من سوء الخاتمة. فأنه يقول إنه كان فقيها ثم يصدر منه مثل هذا الكلام، اعتراض على الله، ويقول لو أنزله الفردوس ما كان مشكورا بما حصل له من المرض ومنه. هذا خلاف المؤمن الذي إذا أصابه المرض فرح، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الحمى فإنها حظ المؤمن من النار، حظ المؤمن من جهنم، تمحص الذنوب. ولما دخل عليه ابن مسعود وهو يوعك يقول يوعك وعكا شديدا، فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال نعم كما يوعك رجلان منكم، فقلت أذلك لأن لك أجرين؟ قال نعم. فلهذا من فضل الله كون الإنسان يعترف بالله جل وعلا بالحق، وكل ما يقدره الله جل وعلا يجب أن يحسن الظن به، إن أدرك الإنسان شيئا من ذلك وإلا يسلم لربه جل وعلا، وإلا ما يكون عبدا لله، يعني يكون معنى ذلك أنه يكون مشاركا لله، بل ربما مثل هذا ينزل نفسه منزلة فوق منزلة الله تعالى الله وتقدس، بحيث يصبح يعترض على الله مثل ما قال الشيطان ما أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم، اعترض على ربه قال كيف أمر بالسجود وأنا خير منه، لأن أصلي النار وهو أصله الطين، فينبغي القضية أن تعكس، أن يؤمر هو أن يسجد لي. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أن كنت من العالين؟ لما في الآية الأخرى قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا أصل الاعتراض على الله جل وعلا، على أمره وتقديره، على الأمر والتقدير كلاهما. فالذي يسلك هذا المسلك هو يسير خلف الشيطان، نسأل الله العافية.
وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة.
هذا يريد أن يرد على بعض أهل الكلام مثل الأشاعرة الذين يقولون إن الله يفعل بمقتضى مشيئته فقط، وليس هناك حكمة، أيزن الحكمة، لأن الحكمة يعني لأنهم ينكرون الحكمة على ضوء مذهبهم الفاسد، ويقولون على مقتضى ذلك يجوز أن يعذب المؤمن الذي أثنى حياته في طاعة الله، يجوز أن يجعله بالنار، ويجوز أن يجعل الكافر الذي أثنى حياته في معاصي الله وفي محاربة الله أن يجعله في الجنة، لأن الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه صريحا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يعني إنكار، ينكر الله جل وعلا هذا، يبين أن هذا لا تقتضي حكمته، بل حكمته على خلاف ذلك. ثم يفسرون الظلم الذي نفاه الله جل وعلا لنفسه، ما قال: وما ربك بظلام للعبيد، يفسرون الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه، تصرف بملك الغير بغير حق، هكذا يفسرونه. وكل شيء ملك لله، كل شيء ملك لله، تصرفه بمقتضى مشيئته لا يكون ظلما، وهذا خطأ تفسير الظلم وفي المعنى، إن الظلم تفسيره التفسير الصحيح وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، أن يوضع الشيء في غير موضعه. الله جل وعلا يضع الأشياء في مواضعها، كما قال جل وعلا: وأعلم حيث يجعل رسالتي، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهو اختار على مقتضى حكمته جل وعلا، يضع الأشياء في مواضعها، تعالى الله وتقدس.
فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء.
قنط، القنوط هو شدة اليأس، الإبلاس وشدة اليأس، وكون الإنسان مثلا يعمل ذنوبا كثيرة وكبيرة ثم يقول: لا مخرج لي من ذلك ولا يغفر لي، هذا هو القنوط. لماذا يكون مثل هذا ظن السوء بالله؟ لأن الله جل وعلا غفور رحيم وعفو كريم، هذه أسماءه يخبرنا بها، فهو ما ذكر أن هناك ذنب ما يغفره إذا تاب الإنسان منه، أبدا لا يوجد. لهذا يقول: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ففي شيء يستثني في هذا أبدا. أما الآية الأخرى التي فيها استثناء الشرك فهذا في الذي يموت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا في الذي يموت، يموت على ذلك، يخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر إذا مات مشركا. أما مع هذا الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، وإن مات عليه مصرا فإنه تحت المشيئة، إن شاء أن يعفو عفا.
ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء.
نعم، لأن هذا أيضا على خلاف مقتضى حكمته وعدله. أما الحكمة فإن الله ركب الإنسان تركيبا حسنا ثم بعد ذلك يهدم هذا التركيب وينتهي، وذلك ليعاد إعادة أكمل من هذه، أكمل وأتم. هذا من ناحية الخلق خلقه. أما من ناحية العدل فإن الناس كما هو واقع شاهدون كثيرا الظالم مثلا يظلم هذا ظلما ظاهرا ثم لا يؤخذ الحق منه ويموت هذا ويموت هذا، وهذا كثير يقع كثيرا، ولا يمكن أن يكون هذا يترك يهمل، بل لا بد من موقف بين يدي الله يؤدى الحق إلى صاحبه، لا بد من القصاص، لا بد من البعث حتى يقتص. ولهذا جاءت الحديث حتى أن البهائم يقتص منها، فكيف العقلاء؟ أن البهائم تتناطح بقرونها، بعضها يكون له قرون وبعضها أجم ليس له قرن، فتبعث يوم القيامة ليقتص من بعضها من بعض. ثم إذا أعطي صاحب الحق حقه من البهائم يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا، إن ليس لها ثواب وجزاء، فقط مقتضى العدل اقتضى أنه يقتص من الظالم وإن كان بهيمة يعطى المظلوم. أما فكيف العقلاء، كيف المكلفون الذين خلقوا لعبادة الله؟ فلا بد من القصاص. ثم كذلك الأعمال، تجد هذا يعمل جاهدا في طاعة الله مجتهدا، وهذا يعمل جاهدا في معاصي الله ثم يموتون، ما لك هذا جزاء ولا لك هذا جزاء، والجزاء الأوفى. وإلا نعمة الطاعة والاستئناس بالله الصلة به هذا من أكبر النعم، ليس هذا كله جزاء. فلا بد من بعث، لا بد من دار يتم فيها الجزاء كما أخبر الله جل وعلا.
ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويفطله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما
ولا يعرف
ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بمظاهره بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، فأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم، مع قدرتهم على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء.
هذا يشير إلى ما يقوله الأشاعرة والمعتزلة من أن ظاهر صفات الله جل وعلا التشبيه، مثل اليد ومثل الرحمة ومثل الرضا والغضب، فلهذا يعولونها ويقول لا يجوز أن تؤخذ على ظاهرها، لأن ظاهرها يدل على التشبيه، وهو إما الإنسان أمامه شيئان في هذه كما يزعمون، إما وجوب التأويل وإما السكوت وعدم الاشتغال بذلك والتسليم مع اعتقادي أن الظاهر غير موجود غير مراد، يعني أن يعمي الإنسان قلبه ويمسكه عن التفكير في ذلك ولا يفكر فيها ولا ينظر فيها، ويصبح كأن أمامه شيء مجهول تماما، بل يعودون مرة ثانية ويقولون لا بد أن يعتقد أن ظاهرها غير مراد، وهذا معناه أن ظاهر القرآن كفر وظاهر الأحاديث شرك، وأن الناس لو تركوا بلا وحي لكان أحسن لهم أحسن لهم، لأن ظاهر هذا ما أريد، وإنما أريد عكسه، الذي أريد باليد القدرة، والذي يريد بالرحمة الإحسان للمخلوق، ما هو رحمة تكون صفة لله، وهكذا، والغضب العقاب، والرضا الثواب، فمرة يفسرونه بمخلوق ومرة يفسرونه بصفة أخرى، ثم لا يثبتون عند صفة، يفسرون تلك الصفة مرة أخرى بصفة أخرى، وهكذا. فمقصود أن هذا خلاف ما أخبر الله جل وعلا به من البيان والهدى، جعل القرآن هدى وشفاء، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين غاية البيان، وأصبح ما ترك شيئا حتى الطيور التي تطير إلا ويذكر لها يذكر منها علما، يذكر الصحابة منه علم، ولم يأتي مرة أنه قال لا تعتقدوا أن قوله أأمنتم من في السماء أن الله فوق، لا قال هذا، بل تركهم يفهمون من هذا الخطاب ظاهرة، ذلك قوله إن الله ينزل إلى سماء الدنيا آخر الليل، ما قال لا تعتقدوا ذلك على ظاهره، وكيف يخبر بهذا ثم يقول له لا تعتقدوا على ظاهره، هذا تناقض، وهذا من أعظم الظن السيء بالله جل وعلا. يعني تأويل صفاته جل وعلا أو تعطيلها وردها. نعم.
فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز. وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الهدى والحق فهذا من أسوأ الظن بالله.
أقرأ أقرأ كم سرعة
ومن ظن هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأن كلام الله فأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الحق هو الهدى والحق فهذا من أسوأ الظن بالله. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء.
ومن ظن المسألة هذه الإشارة إليها مسألة أيضا مسألة كبيرة جدا ووقع فيها ضلال كبير وكثير وتعرف في كتب المتكلمين في مسألة تسلسل الحوادث التسلسل مأخوذ من السلسلة تكون متداخلة كل حلقة داخلة بالأخرى حتى يتصل آخرها بأولها فلا يكون فيها نفصل إذا كانت مثلا مداخلة فهم تسلسل مأخوذ لأنه كل حادث قبله حادث كل حادث قبله حادث وهكذا إلى ما لا نهاية له وهو يجعل من الجانبين من جانب المستقبل وجانب الماضي فالماضي كل حادث قدر فقبله حادث كل مخلوق قدر فقبله مخلوق وهكذا وأما المستقبل فكل شيء يوجد فسيوجد شيء آخر وهكذا ولكن المتكلمون اختلفوا في هذا على مذاهب منهم من منع التسلسل في الماضي والمستقبل قالوا إن حتى أعمال أهل الجنة وأفعالهم تنتهي وإما أن تكون الحركة تنتهي وإما أن يكون هم خلاص يفنون والجنة تفنى والنار تفنى وهذا قول بعض المعتزلة بناء على هذه القاعدة وأما في الماضي فمثل ما ذكر هنا يقول كان الله جل وعلا معطلا في الأزل ما كان يفعل شيء ثم لما أراد أن يخلق السماوات والأرض والجبال والمخلوقات صار قادرا على الفعل أما قبل ذلك ما كان قادرا تعالى الله وتقدس وهذا يقول من أسوأ الظن بالله جل وعلا لأن الله جل وعلا لم يزل كاملا
ولا يلزم أن نكون في قصور عقولنا وإدراكاتنا أن نعلم أفعال الله الأزلية القديمة، لأن الله لا مبدأ له جل وعلا، وهو بصفاته كاملا منذ وجد، وقد أخبر أنه فعال لما يريد، ولم يكن في وقت دون الأوقات فعال لما يريد فقط، وبعض الأوقات ما كان يفعل، تعالى الله وتعالى، لأن هذا نقص، والله له الكمال المطلق. ولا يلزم أن يكون ذكر مبدأ هذا الكون أنه ليس قبله مخلوقات، لا يلزم، الله على كل شيء قدير، وهو جل وعلا له الكمال المطلق. وأما ما جاء في حديث عمران بن حصين حينما سأل أهل اليمن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما مبدأ هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض إلى آخره. فمعنى ذلك أنه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب السؤال، إنهم قالوا ما مبدأ هذا الكون، هذا الأمر، هذا الإشارة، والإشارة إلى شيء موجود مثل الأرض والجبال والشجر ومن عليها من على الأرض وكذلك السماء، فأخبر عن أول مبدئه أن الله خلقه في ستة أيام. ولا يلزم أن يكون قبل ذلك ليس هناك شيء مخلوق، بل قوله جل وعلا في خلق السماوات والأرض أنها في ستة أيام هذا دليل على أن هناك أشياء قبل وجودها، يعرف تقدير الأيام بها، لأن الأيام التي تعرف الآن هي بوجود الشمس، الشمس اللي يكون فيها الليل والنهار عرف ذلك، أما قبل ذلك ما يدرى، ما الأيام، ما هي، ما ندري ما هي، لا بد أن تكون الأيام تلك في تقدير أجرام أخرى الله أعلم بها. والمقصود أنه يجب اعتقاد الكمال لله المطلق، وأنه لا يجوز أن يكون ناقصا في وقت من الأوقات، أم معطلا عن كونه، إذا أراد أن يفعل شيء فعله.
ومن ظن أنه سبحانه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم،
يعني تمام، يعني الكلام على هذا، أنهم منهم من نفى تسلسل في الماضي والمستقبل، ومنهم من أثبته في المستقبل فقط ونفاه في الماضي، وزعم أن هذا مذهب أهل السنة وليس كذلك، وهذا بناء على أن الله أخبر عن دوام الجنة والنار، فأخبر في المستقبل أن الحوادث ستستمر ما لا نهاية له دائما، وأما في الماضي فهم يمنعونه. فالمذهب الثالث الذي هو مذهب أهل السنة هو القول بأنها في الماضي والمستقبل ما لها مبدأ، وليس معنى ذلك الشيء المعين، لا، جنس الحوادث، جنس الأفعال، أن الله لم يزل يفعل ما يشاء في الماضي وكذلك في المستقبل.
من ظن أنه سبحانه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان، فقد ظن به سبحانه ظن السوء. ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وأن
وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه
يرغب عن ذكرها
وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى وأن من قال سبحان ربي الأسفل كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلد في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء
ومن ظن به سبحانه أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به سبحانه خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا من أجله لم يعوضه خيرا منه أو من فعل شيئا لأجله لم يعطيه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء ومن ظن به سبحانه أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أن يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به سبحانه خلاف ما هو أهله ومن ظن أنه يثيبه إذا عطاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبكوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما شاءه الله وأعطاه ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده شراره
شراره عما في جناده، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا وتعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه سبحانه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإني وإلا فإني لا أخالك ناجيا وإلا فإني لا أخالك ناجيا
كسر بكسر الهمزة
وإلا فإني لا أخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الصالح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله ويستغفره في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه سبحانه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل. قوله سبحانه الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. واختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين، وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بالضم، وكان الفراء يقول الفتح أفشى في السين، وقلما تقول العرب دائرة السوء بضم السين. وقوله سبحانه وغضب الله عليهم ولعنهم، يعني ونالهم الله بغضب منه ولعنهم، يقول وأبعدهم فأقصاهم من رحمته، وأعد لهم جهنم، يقول وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت مصيرا، يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال العماد بن كثير رحمه الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه، ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء، وذكر في معنى الآية الأخرى نحو مما ذكره ابن جرير رحمهم الله تعالى.
قول الله جل وعلا يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يعني أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم مخبرا بالحق الذي يثيب به المؤمنين ويعذب به الذين يصدون وينحرفون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقدون خلاف ذلك ويتوقعونه. فالظن الذي يظنونه شيء يتوقعونه في أنظارهم وأفكارهم وما ينظرون إليه من صنع الكفار. هم يقولون المسلمون ضعفاء وقلة والكفار أقوياء وكثيرون وسوف يقضون عليهم فلا يكون لهم باقية بعد ذلك، وذلك لأنهم لا يصدقون وعد الله ولا يؤمنون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله وعد رسوله النصر والظفر ووعده أن يظهر دينه على الدين كله، فالمؤمنون يثقون بوعد الله ويؤمنون به، يثقون به يقينا ويظنون بالله خيرا وأنه سينصر من يؤمن به ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المشركون والمنافقون يظنون خلاف ذلك، والظن هو ما يقوده نظرهم إليه من سبر الأمور التي يقيسونها بما يشاهدون، وهم لا يؤمنون بوعد الله وبخبره الذي أخبر، فصار من جراء ذلك أن ظنوا بالله ظن السوء. وقوله عليهم دائرة السوء، لأن الدائرة أن السوء سيدور عليهم ويتعاقب عليهم حتى يوردهم جهنم. وقوله أعد لهم جهنم بعد قوله ولعنهم، غضب عليهم ولعنهم، غضب غضب الله جل وعلا صفة من صفاته، فهو يغضب على من يشاء كما أنه يرضى عن من يشاء من عباده. فمن غضب عليه فهو هالك وله العذاب، يعني من لازم الغضب العذاب، وليس العذاب هو الغضب، فالغضب صفة صفاته جل وعلا، فإذا غضب عذب جل وتقدس. واللعن كذلك، يلعن من يشاء من خلقه كما أنه يصلي على من يشاء من عباده، فاللعن ضد الصلاة، قد أخبر الله جل وعلا أنه يصلي على المؤمنين هو وملائكته تعالى وتقدس. ومعنى اللعن الطرد والإبعاد عن مظن الرحمة، معنى قوله وأعد لهم جهنم يعني أنها مهيئة ومرصدة تنتظرهم في هذا الوقت الذي كان يخاطب الله جل وعلا به رسوله وقبل ذلك، فهي موجودة متهيئة معدة تنتظرهم، سوف يكون ذلك قريبا، وليس بينهم وبين ذلك إلا الموت. فإذا ماتوا وصلهم من جهنم وهم في قبورهم ما يصل إليهم من العذاب الذي يكون في البرزخ، قد جاء ذلك صريحا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه ذكر أن الرجل إذا وضع في قبره وكان من أهل السوء فتح له باب إلى النار يأتيه من ريحها وحرها وسمومها ونتنها
ما يعذبه الله به إلى يوم القيامة. وإذا كان الإنسان صالحا تقيا فتح له باب إلى الجنة من قبره يأتيه من روحها وريحانها ما يتنعم به في قبره إلى يوم يبعث.
وفيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران.
تفسير آية عمران تقدم تفسيرها.
الثانية تفسير آية الفتح. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر،
يعني أن الظن ظن السوء بالله أنواع كثيرة جدا، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. وهذا يكون كامنا في النفس كمون النار في الزناد، فإذا جاء مناسبة توارى من ذلك على اللسان ومن الفعل ما يكون شاهدا لمن له أذن وله سمع اسمع وقد يرى. وإنما يخاف ربه جل وعلا من اتقاه وعلم مقتضى حكمته ومقتضى أسمائه. فإذا سلم الإنسان من هذه المشكلة أو صار صعبة أن يظن بربه جل وعلا خلاف حكمته وخلاف مقتضى أسمائه وخلاف الحق، إنه يكون سالما ناجيا بإذن الله تعالى. وإن لم ينجو فهو حالك، وقد أخبر أن من كان كذلك فعليه دائرة السوء.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
معنى عرف الأسماء والصفات أن يعرف معانيها، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: أحصاها أطاق العمل بها بعد معرفة معانيها، كما قال الله جل وعلا: علم أن لم تحصوه، يعني لم تطيقوا الأوامر كلها، ولكن اكلفوا من العمل ما تستطيعون. فلا بد من المعرفة والإيمان بذلك ثم العمل. والحقيقة إن معرفة أسماء الله جل وعلا هو الفقه الأكبر الأعظم الذي يجعل الإنسان عالما بالله جل وعلا. وقسم العلماء، جعلوا العلماء أقسام ثلاثة، قالوا: عالم بالله عالم بأحكامه، وهذا هو الكامل، وهو الذي يكون منهم من يخشى الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إنما أخشى الله من عباده العلماء. والثاني عالم بالله غير عالم بالأحكام، وهذا ينطبق على أهل التقى وأهل التعبد الذين قصروا أنفسهم على ذلك ولم يتعرفوا على الأحكام التي تكون من فعل المكلفين وتنزيلها من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يهتمون بأنفسهم فقط. والأول الصنف الأول أفضل وأكمل. الثالث منهم عالم بالأحكام غير عالم بالله، وهذا يكون من الهالكين. لهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم
أن القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فالذين اللذان في النار واحد لم يعرف الأحكام فقضى بالجهل بين الناس فهو مخطئ وإن أصاب، فدام أنه غير عالم فهو يتخبط تخبط يدعوه ذلك إلى النار. الثاني عرف حكم الله ولكنه قضى بخلافه فهو في النار، والثالث عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. وهذا مثل تقسيم العلماء تماما، مثل تقسيمه، ومثل ذلك الفتوى والتعليم وكل ما يتصل بالناس تعلق بأحكام الله جل وعلا فهو على هذا المنوال. فالذي يكون عالما بالله هو الذي يعلم معاني أسمائه جل وعلا وصفاته، وذلك أن الله جل وعلا يخبر عن نفسه بأخبار يريد من العباد أن يفهموها ويفقهوها، يخبر عن نفسه بالصفات وبالأسماء وبالأفعال التي يفعلها حتى يتعرفوا على ربهم جل وعلا من ذلك. المؤمنون عرفوا الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، كما أنه في فطرهم إيمان يدعوهم إلى أن يعبدوا الله جل وعلا. فهؤلاء هم العلماء الذين يكونوا العلماء بالله جل وعلا. فالله غيب ما أحد يشاهده، وليس كمثله شيء فيقاس عليه تعالى وتقدس، فليس هناك طريق إلى معرفة الله جل وعلا إلا عن خبره الذي أخبر به عن نفسه وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين لنا خطأ الذين يقولون إن النظر في أسماء الله وصفاته والتعمق في ذلك لا داعي له لأنه ليس عملي، وهذا يدل على الجهل، الجهل العظيم، لأن هذا هو أصل العلم، هو أصله الذي يكون به تكون به السعادة. الواجب على العبد أن يتعرف على ربه جل وعلا بما عرف به عباده كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في آيات عدة يخبر أن له الأسماء الحسنى ويأمر بدعائه به، يعني عبادته أن يعبد بها، ومن عبادته تعلمها واعتقاد معناها ثم العمل على ما اعتقد. احنا
باب ما جاء في منكر القدر.
قوله باب ما جاء في منكر القدر، لأن ما جاء من الوعيد ذكر بعض الوعيد الذي جاء في من ينكر القدر. والقدر المقصود به علم الله جل وعلا الأزلي، فإنه علم كل شيء بعلمه الذي هو صفته ولا ينفك عنه بحال من الأحوال، فهو علمه أزلي يعني قديم ليس له بداية، كما أن الله جل وعلا لا بداية له، فكذلك صفاته، فهو جل وعلا بصفاته أزلي، فعلمه لا يتغير ولا يزداد علما بإيجاد الأشياء، لأن علمه كامل لا يفوته شيء. ثم كذلك
علم كل حادث سيحدث قبل وجوده فكتب ذلك في كتاب عنده، كتبه في اللوح المحفوظ، فلا يقع شيء إلا هو مكتوب. ثم كذلك ما يقع شيء إلا بمشيئته وخلقه، وهذا هو القدر عبارة عن هذه الأمور: الأول العلم، علم الله فإنه عليم بكل شيء، والثاني الكتابة، كتب ما علم، والثالث المشيئة، مشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، فما يقع شيء وإن دق إلا وقد شاء جل وعلا، حتى نبض العروق، عروق الإنسان، ويرهاش عينه وتحريك يده وأصبعه، كل شيء من حركة وسكون لا يمكن حصولها إلا بمشيئة الله. وكذلك هو الخالق وحده، ليس معه من يخلق، هو الخالق وحده فقط. وهذه تسمى أركان الإيمان بالقدر، هذه الأمور الأربع تسمى أركان الإيمان بالقدر، ولا بد من الإيمان بها. وقد كان من أول البدع التي حدثت في المسلمين إنكار القدر، إنكار أن يكون الله جل وعلا علم الأشياء أزلا، يعني قديما، ثم كتبها. وهذا حدث في آخر وقت الصحابة رضوان الله عليهم، فكفروا من قال بهذا القول وتبرأوا منه، وأخبروا أنه لو عمل أي عمل فلن يقبل منه، لأنه ترك الإيمان بالله. والإيمان بالله جل وعلا في ضمنه الإيمان بالقدر.
وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
المؤلف رحمه الله اختصر هذا الحديث اختصارا كثيرا، والحديث كما في صحيح مسلم أن رجلين أتيا من البصرة من التابعين، والقدر أول ما حدث في العراق إنكار القدر، ويقال إن أول من تكلم به وأنكره نابد الجهني، وقد قتله عبد الملك بن مروان على إنكار القدر. ويقال إن أول من تكلم به أيضا رجل من المجوس يقال له سيسوي الأسواري. وبعض المؤرخين يقول إن أول من تكلم به نصراني، بعض النصارى، ويكون معبد الجهني أخذه عن هؤلاء. ويقول بعض العلماء إن هذا ليس رجل، وإنما هي مؤسسات، مؤسسات أسست لمحاربة الإسلام، قد تكون قديمة أيضا، قد يكون من يعتنق هذه المؤسسة عنده جرأة فيكون واجهة فيتكلم الشيء الذي يعرف هؤلاء الذين أسسوا ذلك أنه لو تكلم به ما سلم من المسلمين يقتلونه فيجعلون لهم واجهات تقوم بهذا فينسب الشيء إليهم. فكان هذا مبدأه في العراق، يعني في البصرة وفي الكوفة. وقد جاء الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال اللهم بارك لنا في يمننا، فقال الصحابة وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، وهم يقولون وفي نجدنا فيقول. فقال ذاك مطلع الشيطان، قرن الشيطان، مطلع الشيطان ومطلع الفتن. قالوا إن المقصود نجد المدينة وهو البصرة والكوفة والعراق، هكذا قال بعض الشراح. ويقول الواقع يشهد لهذا، لهذا أول فتن جاءت من هناك، فهذا أولها، هذا من أولها. يقول يحيى بن يعمر خرج عندنا في البصرة من ينكر القدر، فحججت أنا وصاحب لي أو اعتمرنا، لما أتينا قبلنا على المدينة قلنا لعله يوفق لنا أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، فوجدنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي يكر الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن عندنا قوم يتقصرون العلم، وذكر من عبادتهم إلا أنهم يقولون الأمر أنف، ومعنى أنف يعني أنه ليس معلوما لله سابقا ولا مكتوبا، وإنما يعلمه إذا وجد، هذا معنى أنف. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى عن أبي قال حدثني عمر أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول فطلع علينا رجل شديد سواد الثياب، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا محل الشاهد. ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم السائل؟ قال أخبرني عن أمراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم قام وذهب. ثم بعد ملي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت لا. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ورواه البخاري من رواية أبي هريرة. وفيه في آخره أن الرجل قام وذهب موليا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ردوا علي الرجل. فقاموا ليردوه فلم يروا أحدا، فأخبرهم أنه جبريل جاءهم يعلمهم أمر دينهم. فالمقصود أن عبد الله بن عمر حلف بالله أنه لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب، يعني للتمثيل، يعني التقدير، لا يكون ولا